أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج من أهم العبادات في الإسلام، ولهذه العبادة منافع كثيرة كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم، غير أن من أهم المنافع المترتبة على هذه العبادة العظيمة إرساء القيم وترسيخ مبادئ الأخلاق. الأمم كما نعرف بأخلاقها، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، كل تقدم حضاري يرتبط بالأخلاق. ولعلكم قرأتم كثيرا عن حضارة اليابان وما كتبه ويل ديورانت وغيره من الكتاب والمؤرخين، والأحداث الأخيرة التي الزلزال الأخير الذي حدث في اليابان أظهر لنا كيف أن هذه الأمة تعنى عناية فائقة بالأخلاق، بالخصوص الأخلاق الاجتماعية. غير أن الديانات السماوية أرست دعائم الأخلاق بالخصوص الديانة الإسلامية، ولنرى ذلك في محاور ثلاثة في الحج أشارت إليها هذه الآية المباركة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. المحور الأول هو السيطرة على الغرائز. كلنا نعرف بأن من أعظم الغرائز الغريزة الجنسية، حتى قال بعض علماء النفس أنها المحرك الأكبر لتوجهات الإنسان، أي الدافع الأعظم لكل توجه يتوجه به الإنسان. هذه الغريزة الجنسية تؤثر على مناحي سلوك الإنسان واتجاهاته المتعددة والمختلفة، والهدف من التشريعات بنحو عام هو إيصال المكلف إلى تقوى الله تبارك وتعالى والالتزام بالقانون، غير أننا نلحظ تفريعات تؤكد على بعض الجوانب، منها ما جاء في هذه الآية المباركة: فلا رفث. الرفث في اللغة هو الجنس، عندما يقول الله تبارك وتعالى فلا رفث أي نفي لمن تلبس بالحج أو العمرة أن يمارس أي ممارسة جنسية بالحلال فضلا عن الحرام. لا يسوغ للمحرم أن يمارس أي نحو من أنحاء الجنس، لا بالضم ولا بالتقبيل ولا باللمس ولا بالنظر وما إلى ذلك من الأمور. بالطبع هذا التشريع موجود سواء تلبس به المرء في الحج أو في غيره. لماذا قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ حرمة الجنس الحرام في غير الحج موجودة، بس هنا الحلال حرام. لنلحظ هذا، الحلال يتحول إلى حرام في الحج، لا يجوز للمحرم أن يمارس الجنس الحلال. طيب، ما الغاية والهدف من هذا التشريع؟ الغاية جد هامة وكبيرة، تتضح من خلال فهم مبدأ علمي يؤكده العلماء في مسفوراته. هذا المبدأ خلاصته كالتالي: حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. ما معنى هذه القاعدة العلمية؟ أي أن المرء إذا استطاع أن يفعل شيئا في برهة زمنية، في فترة زمنية، فهو أيضا قادر على فعله في الفترات الأخرى. ولنأتي إلى قوله تعالى: فلا رفث. بما أن الإنسان يستطيع أن يتجنب الجنس الحلال، فمن الواضح أنه يستطيع أن يتجنب الجنس الحرام من باب أولى. الذي أباحه الله له يستطيع أن يتجنبه، والدليل على أنه استطاع أن يتجنبه في فترة الحج، جعلت هذه الممارسة تطبيق عملي للمحرم لا يمارس الجنس الحلال كفرض كواجب. معناه أنه أيضا في غير الحج سوف يستطيع ذلك، أيضا أن يترك الجنس الحلال، وأيضا يستطيع أن يدع تاركا للجنس الحرام. وإذا استطاع أن يسيطر على هذه الغريزة، غريزة الجنس، التي قلنا إنها أعظم دافع ومحرك للإنسان في اتجاهاته، فأيضا راح يستطيع أن يسيطر على بقية غرائزه كبطنه مثلا، وذوقه، وسمعه، الجوارح والجوانح بنحو عام. لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذن رأينا هذا المحور والأهمية الفائقة والكبيرة المترتبة عليه. الإنسان إذن يستطيع أن يسيطر على غرائزه بنحو عام، وعلى الغريزة الجنسية أيضا بنحو خاص، كما رأينا في فترة الحج عند تلبسه بالإحرام. المحور الثاني: ولا فسوق. الفسوق حمله العلماء على الكذب، ولا شك بأن الكذب كما جاء في الروايات من أقبح الذنوب، أقبح الذنوب الكذب، حتى جاء في بعض الروايات بأن الخبائث جعلت في وعاء، في صندوق، وجعل مفتاح هذا الوعاء الكذب والشراب، شرب الخمر والعياذ بالله. لكن لننظر إلى قوله تعالى بنحو فيه شمول: ولا فسوق. لا هنا تنفي أي نحو من أنواع الفسوق، يعني ولا تلبس بأي ذنب من الذنوب. كل ذنب ينبغي للمحرم، يتعين على المحرم أن يدعه تاركا له. ومعنى ذلك أن الإنسان يستطيع أن يسير على ضوء القانون. إذن لا فسوق ما معنى الانضباط القانوني؟ نحن نريد أن نعطي ملمح عام، معلم يجسد لنا الغاية من هذه الآية المباركة. هذه الكلمة القرآنية لا فسوق، يعني على الإنسان المحرم أن ينضبط لتطبيق القانون، لأن أي خروج عن القانون يسمى فسوق. الخروج عن القانون هو فسوق. من انضبط قانونيا يعني سار على ضوء المبادئ الفقهية فذلك هو الإنسان التقي، ومن اقترف حراما فذلك هو الفاسد. ولذلك يقول العلماء بأن العدالة هي الإتيان بالواجبات وترك المحرمات. هنا إذن لا فسوق، الانضباط القانوني. طيب، هذا تكليف إلهي بأن على الإنسان أن يراعي الضوابط الشرعية، أن يسير على وفق ما شرعه الله، يأتي بما أمر الله به وينتهي عما نهى الله عنه. هذا هو التكليف. طيب، السير على مسار القانون في ضوء القانون فيه كلفة، وأكيد الحياة مملوءة بالتعب والعناء، حتى عبر حق تبارك وتعالى بأن الإنسان لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة، في عناء. هذه المشقة والعناء لا بد أن يتحملها الإنسان، لأنه يعيش فترة امتحان، وإذا لم يتحمل هذا العناء وتلك المشقة معناه أنه أنزل نفسه من رتبته الذي هي التكليف الإلهي والذي يراد به التشريف. التكليف الإلهي تشريف للإنسان، وهو في معناه هو الكرامة، ولقد كرمنا بني آدم بهذا التكليف، وهو الأمانة التي أبت الجبال أن يحملنا. إذن علينا أن نلتفت إلى هذا المعنى الدقيق في قوله تعالى ولا فسوق، ونعي معناه العام بأنه الانضباط والسير على وفق القانون، وهو مشقة كبيرة للإنسان. غير أن قلة من الناس، قلة بالنسبة للكثرة، يستطيعون أن ينجحوا في الانضباط قانونيا. لماذا؟ لنرجع إلى القانون الذي أوردناه في المحور الأول. إذا استطاع الإنسان أن ينضبط قانونيا في فترة الحج، أيضا يستطيع أن ينضبط قانونيا في غير الحج. ولذا لا فسوق أيضا هو إعطاء المعلم، الملمع، إبانة وإفصاح بأن الإنسان يستطيع أن ينضبط قانونيا لفترة، ومن ثم يستطيع أن ينضبط بنحو كل. إذن وعين المحور الثاني. المحور الثالث هو من أهم المحاور، من أهم المحاور المحور الثالث، لكن في معناه العمقي مو في معناه الظاهري. الآن راح أشرح معناه الظاهري ثم أبين معناه العمق. معناه الظاهري شو؟ ولا جدال في الحج. فقهاء عندما يأتون إلى قوله تعالى ولا جدال، يقولون الجدال هو القسم بالله تبارك وتعالى لإثبات حق أو لباطل. الإنسان المجادل هو الذي يريد أن يثبت حقا أو يثبت باطلا، بنحو عام هذا يسمى جدال. بس في الحج حرم على الإنسان الجدال بالحق، يعني حتى لإثبات الحق لا ينبغي للمحرم أن يقسم بالله، أن يقول لا والله بلا والله تالله وهو محرم. أي عليه أن يعظم المبدأ المتعالي، أن يعظم الحق تبارك وتعالى. إحنا الآن نريد، عرفنا هذا المعنى من الناحية الفقهية، نريد أن نعيه من ناحية مضمونه العمقي. في مضمونه العمقي دلالة كبيرة على مسألة إثبات الأنا في قبال الله تبارك وتعالى. الإنسان بطبيعته دائما يرى نفسه، بالخصوص إذا منحه الله علما أو مالا أو موهبة أو جاها، عموما يتمحور حول نفسه. هذا المعنى يريد الحق تبارك وتعالى للإنسان أن ينصهر في بوتقة العبودية لله، أن لا يرى إلا الله تبارك وتعالى. بمعنى آخر، أن يمحو الأنا، يمحو الإنية، لا يرى ذاته في قبال الله تبارك وتعالى، بل يرى الله تبارك وتعالى. هذا معنى في غاية الدقة. ولذلك يكون للإنسان الذي يرى الله تبارك وتعالى بهذا المعنى عنده استعداد أن يتنازل عن حقوقه، عن وجوده، عن نفسه، عن جميع ما يملك لله تبارك وتعالى، عما يملكه لله تبارك وتعالى. إذن وعينا هذا المعنى. ولذلك أنت لا تقسم بالله محقا تعظيما لله، يعني تقول شنو أنا، شنو أموالي في قبال الله تبارك وتعالى. هنا التعظيم للحق تبارك وتعالى. طبعا يقولون قسم ثلاث مرات يوجب كفارة. إذا كان الإنسان يقدس الحق تبارك وتعالى، عنده استعداد ألا يرى، ألا يحافظ على حقه في قبال تعظيم القدسية للحق تبارك وتعالى، هذا ماذا يعطي؟ يعطي واحد كما عبرنا أنه انصهر بكل وجوده في عبودية الله. الأمر الثاني أنه امحت نيته، يعني لا يقول أنا في قبال الله، وإنما يقول الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى هو المشار إليه في قوله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعب. قل الله يعني لا ترى إلا الله تبارك، وهو المعنى أيضا الدقيق للتوحيد، والمعنى الدقيق لكلمة لا إله إلا الله، بمعنى أن يمحور نفسه المرء حول الله تبارك وتعالى، فلا يرى لوجوده وجودا في قبال الله، وإنما يرى الوجود والعظمة والقدسية والكبرياء لله تبارك وتعالى. عندما يعي هذا المعنى يكون ماذا؟ حجه حجا مبرورا كما جاء في الروايات، من حج ولم يرفض ولم يفسق كما جاء عن صلى الله عليه وآله، فليس له جزاء إلا الجنة. هذا معنى الحج اللي الانضباط، معنى الحج الدقيق الذي جاء على حسب الموازين، وفهم منه الحاج كيف يستوعب هذه المعاني القيمية. طيب، هذه المعاني القيمية الآن الثلاثة هي في الحقيقة أمهات الفضائل الأخلاقية. أما المحور الأول وهو الجنس، مشاكل الإنسان كما ترون، مشاكل الحضارة، بل الانحطاط الحضاري، بل سقوط لبعض الحضارات كان بسبب الإشكاليات في عالم الجنس وفي عالم الغرائز والشهوات بشكل عام. وأما المحور الثاني وهو الفسوق، أيضا من مشاكل الأمم الانضباط في القانون، والتقييد القانوني يمثل لافتة كبيرة في عالم الأخلاق. أما المحور الثالث فهو حقيقة العرفان، النظر والعمل، أي الإنسان إذا جسد جميع مبادئ الأخلاق وسار على وفق القانون فرقيه القيمي أن يصل إلى المعنى الدقيق للمعرفة والمعنى الدقيق للعرفان نظريا وعمليا، ألا يرى لوجوده وجودا وإنما يرى الله تبارك وتعالى حاضرا وناظرا. فإذا الحج في حقيقته قيم، الحج في حقيقته أخلاق، فمن حج وهو يفقه هذه المعاني أصبح حجه مبرورا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حجنا مبرورا، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.